قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب في اللقطة. باب: إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة أنه قال: سمعت سويد بن غفلة قال لقيت سمعت سويد بن غفلة قال سمعت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: أخذت صرة فيها 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرفها حولا. فعرفتها فلم أجد، ثم أتيتها 3 فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. فاستمتعت فلقيته بعد بمكة فقال: لا أدري 3 أحوال أو حولا واحدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: كتاب لقطة. وأورد المراد باللقطة هي ما يلتقط من المال، يقال له لقطة، والذي يأخذه يسمى الملتقط أو اللاقط. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذا الكتاب أبوابا عديدة، بدأها بأن صاحبها إذا جاء وعرفها وعرفها فإنه يدفعها إليه. وأورد في هذا الباب حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إني وجدت صرة، قال: عرفها حولا، سنة كاملة. ثم جاءه بعد ذلك فقال: عرفها حولا. ثم بعد ذلك جاءه فقال: اعرف عصافها ونساءها، ثم استنفقها. ومقصود المراد بالعصاف هو الوعاء الذي تكون فيه، سواء كان جلدا او خرقا او خشبا او حديدا او خزفا او غير ذلك. هذا هو العفاف. والوكاء هو الرباط الذي يربط به عليها ويشد به العفاف اذا كان بشد، او يربط به الفم اذا كان شيئا سلبا كالخزف والحديد، فان المقصود بذلك ما يربط به على فمها. وكذلك ايضا يعرف ما يتعلق بها من ناحية العدد، من ناحية النوع والجنس، وكل هذه يحتاج الى معرفتها عندما ينتهي التعريف. ومقصود بذلك حتى تكون معلومة عند الحاجة إليها عندما يأتي صاحبها بعد ذلك. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن معرفة الإعفاف والوفاء أيضا هذه تكون في البداية، وذلك ليطابق ما يقوله من يدعيها أو يقول إنها له مع ما هو الواقع. فقد جاء ذكر معرفة الإعفاف والوكاء وما إلى ذلك في الأول، وجاء أيضا في الآخر، جاء في الأول في بعض الأحاديث وجاء في الآخر، وكل له فائدة، لأنه في الأول من أجل أن يحافظ على هذه الأشياء وأن لا يتهاون بها فيرميها وإنما يحتفظ بها ويعرف العباطة والنساء. وبعد ذلك عندما يريد أن يتملكها ويستنفقها كذلك يرجع إلى تحقق معرفتها وإلى زيادة المعلومات لأنه سيستنفقها، ثم إذا جاء صاحبها بعد ذلك فإنه يردها إليه. وليس في الحديث ذكر الرد إلى ما من عرفها من عرفها، وهو الذي ترجم له البخاري، وذلك أنه جاء في بعض الروايات يعني ما يدل على هذا كما هي. وهذه عادة البخاري رحمه الله أنه أحيانا يترجم يذكر ترجمة ثم يذكر الحديث بلفظ لا يدل على الترجمة، ولكن بعض طرق الحديث التي يذكرها في موضع آخر من صحيحه أو في غير الصحيح يدل على ذلك.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة أنه قال سمعت سويد بن غفلة قال لقيت
سويد بن غفلة، هذا من كبار التابعين ومن المحضرمين، المحضرمين هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعني يكون موجود في زمان النبي عليه السلام لكنه ما سعد وشرف بلقيه عليه الصلاة والسلام. فهذا يقال له المحاضرة الذي أدرك الجاهلية والإسلام، لهذا يقال لهم كبار التابعين لأن التابعين طبقات، وهذا طبقة التابعين هم الكبار الذين كانوا كبارا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يروا، أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللي هو سويد بن غفلة كان معمرا، قيل إنه بلغ عمره 130 سنة أو تزيد، ثم ذكر عنه أنه كان متمتعا بسمعه وبصره وحواسه، هو وآخر جلد معروف من سويد، أحدهما ذكر عنه أنه كان عمره 120 سنة وكان يصلي للناس التراويح في رمضان، والثاني ذكروا عنه أنه بلغ 125 سنة وكان أسود شعر الرأس واللحية، وكان أسود شعر الرأس واللحية مع قصر الجسم. و طريقة البخاري رحمه الله إذا أورد الحديث بإسنادين يعني بإسناد واحد يعني يلتقي وعن شيخين بإسنادين فيهما تحويل فإنه يكون الثاني، هذه عادة البخاري المضطردة أنه للفظ الأخير منهما لشيخه الأخير وشيخه الثاني يكون له لفظه. الوعاء الوعاء يعني مثل خرقة أو جلد أو قطعة من حديد، يعني وعاء من حديد أو وعاء من خشب أو وعاء من خشب، هذا هو الوعاء.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة قال
الإسناد الأول عالي والإسناد الثاني نادر، الإسناد الأول فيه إلى شعبة اثنين آدم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة.
نعم، يعني الإسناد الأول بين البخاري وشعبة واحد، يعني ليس بينه وبينه إلا شيخ آدم بن أبي إياس، أما الثاني ففيه بينه وبين شعبة اثنان، ذكره أولا عليا وذكره بعد ذلك نافلة.
عن سلمة قال سمعت سويد بن غفلة قال لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال أخذت حرة فيها 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد ثم أتيته ثلاثا فقال احفظ رئاءها وعددها ووشاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري 3 أقوال أو حولا واحدا
فإن جاء صاحبها يعني فردها إليه. هذا الحديث وهذه الرواية ليس فيها التصريح بالرد ولكنه يعني مفهوم ولكن جاء مصرحا به في بعض الروايات فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتعها يعني فإن جاء صاحبها فردها إليه فإن جاء صاحبها فردها إليه. وهذا الحديث فيه بيان أن التعريف يكون ثلاثة أحوال قد يأتي حديث النبي مقابل الجهني الذي سيأتي أنه حولا واحدة ثم أيضا نفس الحديث هذا الذي يجي ثلاثة الأحوال والحول نفس أحد الرواة شك بعد ذلك هل قال حولا أو ثلاثة أحوال وقال حولا واحدا او ثلاثة احوال فعلى انه ثلاثة احوال جمع بينه وبين الحديث الذي فيه انها تعرف حولا واحدا لان المقصود بذلك ان الزيادة من اجل الاحتياط والتورع وليس من اجل اللزوم والاكتفاء فانه ورد في حديث ابن خالد الجهني ما يدل على انه حولا واحدا وأنه ليس أكثر من ذلك. قالوا فيحمل ما ورد من الزيادة في حديث أبي على ما إذا كان على أن المقصود بذلك قوله أن لا يتسرع في التصرف بها والاحتياط في كونه يعرف الزيادة وإلا فإن الحول الواحد يكفي كما هو واضح من الحديث زيد بن خالد. ثم ايضا احد الرواة الذي روى هذا الحديث شك وهو سلمة بن كهيب ان شعبة هو الذي سأله وهو الذي سأله وقال انه لا يدري هل هذا احوال او حولا واحدة.
قال بعض طالة الابل وقال حدثنا عمرو بن عباد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ربيعة قال حدثني يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال جاء اعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فساله عما يلتقط فقال عرفها سنة ثم احفظ إفاصها ووكاءها وان جاء احد يخبرك بها والا فاستلحقها. قال يا رسول الله فضالة الغنم قال لك او لاخيك او لجيك قال ضالة الابل فتمحر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأثر الشجر.
يا ضالة الابل ذكر في هذا الترجمة الحديث الذي قال الجهني الذي مشتمل على ضالة النقود وغيرها مما يتمول وكذلك ايضا ضالة الابل وضالة الغنم ذكر الحكم في ذلك ساله عما يلتقط اخبره ببيان احكام هذه الالواح وكانت سبلا أو نقودا أو غير ذلك مما هو متمول وله يعني وعاء ووكاء ما إلى ذلك من الأشياء التي تعرف بها الأشياء. فيجب أن قال الجهني والله أخبر أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عما يلتقط يعني عن الذي يلتقط. وقال عليه الصلاة والسلام اعرف عفاقها وإساءها. اعرف عفاقها قال عرفها سنة ثم اعرف عفاقها وإساءها. المقصود بقوله عرف ثم اعرف عفاقها وإساءها ليس معنى ذلك انه لا يكون الا بعد التعريف سنة, وانما جاء يعني في بعض الروايات قبل وجاء بعد, وكل منهما له وجه كما أسلف. فإن تعريفه في الأول فإن معرفتها بالأول يعني تعني أن يحافظ على الوعاء والوساء وألا يتساهل فيه فيغمى ويتلف, بل يعرف ويحافظ عليه حتى يتحقق من المطابقة. ثم بعد ذلك في النهاية أيضا عندما يريد أن يستنفقها وتذهب تلك العين باتفاقه إياها فإنه تحقق من الأصناف الكفات التي هي كفات الوعاء والوجاء, وكذلك أيضا نوعها وعددها, فإنه يعمل على التعرف عليها بعد ذلك حتى يكون على بينة عندما يأتي أحد يطلبها ويجد هذا الوصف مطابقا لما علمه من جهتها. أعرف عفاقها وإساءها ثم عرفها سنة.
قال فقال عرفها سنة ثم احفظ عفاقها وإساءها.
ثم احفظ يعني بالحفظ هذا يمكن أن يكون مفروض أنه يبقيه وأن لا يتلفه, أو أنه يحفظ من ناحية الوصف ما بالكتابة أو بالتحقق أو في الجميع, وكونه يبقي هذه الأشياء ويحتفظ بها إلى أمد بعيد يطمئن معه إلى عدم مجيء صاحبها بعد ذلك. أن هذا ما ينبغي, أن معرفة العفاق والوجاء هو من الأسس التي يبنى عليها التحقق من كون المدعي صادقا فيما يدعيه. هو يعرف انها كل يعني يكون على نعرفه, لكن على اللفظ الذي فيه يحفظ لم يكن مقصود من الحفظ في المعرفه او الحفظ في ابقاء الاشياء او يعاون بها حتى يطابق بين الايام. الشيء الذي يعلم قد ينسى, او الشيء الذي يعرف قد ينسى مع مرور الزمان, لكن إذا احتفظ بالشيء مدة طويلة بعد اتفاقها فكل هذا أدعى إلى أنه يكون مطمئنا إلى صحة دعوى من يدعي ويعطيها إياه إذا كان أبقاها أو يغرم له بدلها إذا كان قد استنفقها.
وقال عرفها سنة ثم احفظ إفاقها ووساءها, فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنجقها.
فإن جاء أحد يخبرك بها يعني فأعطيها إياه, هذا الجواب محذوف. فإن جاء أحد يخبرك بها يعني فأعطيها إياه وإلا فاستنجقها, يعني وإلا يأتي أحد فاستنجقها يعني استعملها أنت. ولكن هذا الاستعمال ليس معناه أنه ملكها ملكا نهائيا, بل ملكا محتمل لأن يزول ملكه عنها إذا جاء صاحبها وعرفها, فإنه إن كان قد استنفقها فإنه يغرم له بدلا منها, يغرم له مثلها ويعطيه مثلها إذا جاء وعرفها وصارت مطابقة, لأن هذا التملك الذي أعطي إياه أو مكن منه خشية أن لا يكون لها أحد يأتي إليها. لكن لو جاء صاحبها فإنه حق بها أولى بها, فيكون استنفاقه إياها لمن هذا أنه ليس ملكا تاما ولم يتم تملكه إياها, بل هي كالوديعة كما جاء في بعض الحديث أن تكون وديعة عندك, فهي كالوديعة إن بقيت وإن يعني أتلفها فإنه يضمنها لمن يعرف أنه صاحبها.
قال يا رسول الله فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو لجدي.
قال يا رسول الله فضالة الغنم، قال يا رسول الله فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو لجدي. المقصود من هذا أن الإنسان يتقصد ولا يتركها، لأنه إذا أخذها فهي إما أن تكون لأخيه الذي هو صاحبها حيث يحفظها له ويدفعها إليه إذا جاء، قد يكون له هو عندما ييأس منه ولا يأتي صاحبها يبحث عنها فإنها تكون له، وإلا يحصل شيء من هذا وهذا فإنها تكون من نصيب الزيت بمعنى أنها كلها هي لتنبيه إلى التقاطها، ولكنها لا تملك مجرد الالتقاط، إنما العلماء من قال إنها تعرف سنة ثم يفعل بتتنافع إلى بالنقرة، ومنهم من قال بأن الإنسان له أن يستعملها أو يأكلها، ولكنه إذا جاء صاحبها بعد ذلك فإنه يعطيها إياه سواء قبل السنة أو بعد السنة، إذا جاء وصفها وحقق من مطابقة أوصافه لها فإنه يعطيه بدلها إذا استنفقها، أما إذا كانت باقية فهي سنها تعمل لقطة، ولو عرفها سنة كاملة فإنه بعد ذلك يستنفقها ويستعملها أو يأكلها، وإن جاء صاحبها لذلك أعطاها إياه ودفعها إليه لأن غرم له بدلا منها، غرم له بدلا منها. وقوله صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك ليس تمليكا ابتداء، ليس تمليكا ابتداء، وإنما هو كالشأن في اللقطة التي هي أنه عند الإنسان كما يعرفها ثم بعد ذلك لا يأتي صاحبها فإنه هو الذي يستعملها، لكن هذا الاستعمال قد يكون نهائيا إذا لم يأتي صاحبها يطلبها، وقد يكون غير نهائي بمعنى أن ملكه يعني ينتهي ويدفعها إذا كانت موجودة أو يدفع عوضا عنها إذا كان قد استنبطها، وليست للتمليك يعني ابتداء، ليست للتمليك ابتداء وأنها تكون ملكا له وأنها تكون ملكا له. قالوا لأن الذئب لأنه ذكر الذئب وهو لا ينبت، وإنما بيان أن أمرها سيعود إما إلى هذا وإما إلى هذا وإما إلى هذا، فأمر اللقطة إما أن يؤول إلى صاحبها الذي هو أخ الملتقط أو إلى الملتقط بعدما لا يأتي من يعرفه من يعرفها، أو تكون للزيت في ذات من ثلاثة أحوال إما له وإما ليقيمها إما للزيت.
قال ضالة الإبل، فتمحر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر.
قال فضالة الإبل فتمحر وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، تغير وجهه بعد رواية مرة جزاء من الغضب، وإنما غضب عليه الصلاة والسلام كان يسأل عن ضالة الإبل مع أن الإبل عندها من قوة المنعة والتحمل ما ليس عند غيرها، لأن معها حذاءها وخفة تمشي وتقطع الأيادي، وكذلك أيضا معها وعاءها وبطنها الذي تأكل فيه تأكل صدأه بنفسها الشجر، وأيضا ما أعطاها الله من طول العمر الذي به تطول يعني ما بعد تصل الى ما تريد، فعندها من القوه والمنعه ما ليس عند غيرها، فهي لا تبقى، فانما تبقى قد يكون بقاؤها في البلاد في الاماكن التي يمكن ان يبحث عنها اقرب الى حصول صاحبها عليها من لو كانت في الاماكن المغلق عليها، لأنه قد لا يهتدى إليها وقد لا يعرف، مثل ما إذا بعد عنها بالجلوات لقدرة سكينها وضخامتها فهي يهتدى إليها، وأيضا عندها من القوة والمنعة ما تستطيع الإجابة إلا عن نفسها، وكذلك أيضا فيما يتعلق كونه لا يخشى عليها الهلاك مثل ما يخشى على غيرها، لأن الغنم يعني ضعيفة ليس في الشبر، لأن الإبل معها هي كانت التي تحمل الأثقال وهي تقطع أول، وهي التي تقطع البيابي، والناس ينقلون عليها بعتهم من أماكن بعيد من أماكن إلى أماكن واسعة، وهكذا بشأن وليس كشأن الغنم. ولهذا غضب الرسول لأنهما سعيد، يدل على أن بعض الأشياء التي مثلها لا يصلح أن يسأل عنها، يعني هذا مما يعني ينبغي اجتنابه. لهذا كما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم لقومه سئل عن ضالة الإبل وهي لا هي ذات البصر، لأن عندها هذه القوة وحدها أن منع ما يعني تكون فيه كفايتها. استطاعها نرجوها وبطنها لأنها تشرب الماء الكثير وتأكل الشيء الكثير وتجفر يعني فيما في بطنها، فتصبر ما لا يصبر غيرها من الحيوانات، لهذا تستطيع أن تبقى مدة بدون أكل وبدون شرب فيما في كرشها من كثرة الأكل الذي ثم أيضا هي تجتر به تخرجه وتجتر به وتلوكه ثم ترجع. يعني يأخذها ونماء يأخذها ونماءها المستقبل وكذلك المطر صار لنا لا في غرر إبل الليل غرر إبل الصغيرة التي يحكي عليها كأولادها صغيرة التي لا تشكلة وكذلك أيضا لا تتحمل العطش وتتحمل الجوع فهي تختلف. هذا القيل الفقال مثل الفقال رمضة الفقال قال الله حيث يا رمضة الفقال يعني شدة حرارة الأرض التي فيها الفقال يؤثر عليها حرارة الأرض، فهي ليست كليلة وهي مقصودة لأنها يعني كليلة هذا في عندها قوة، أما الصغيرة إذا وجدت فإنها تنفق.
قال باب ضالة الغنم. وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النحفة فزعم أنه قال فعل اتقاطها ووزاءها ثم عدتها سنة. يقول يزيد إن لم تعرف استنفق بها صاحبها وكانت وجيعة عنده. قال يحيى فهذا الذي لا أدري أبي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عندي. ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لأخيك. قال يزيد وهي تعرف أيضا. ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال وقال دعها فإن معها إزاءها وسقاءها تجد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. قال باب ضالة الغنم. وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النحفة فزعم أنه قال فعل اتقاطها ووساءها ثم عرفها سنة. يقول يزيد إن لم تعرف استنبق بها صاحبها وكانت وجيعة عنده. قال يحيى فهذا الذي لا أدري أبي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عندي. ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لأخيك. قال يزيد وهي تعرف أيضا. ثم قال كيف ترى في ضالة الجبل؟ قال فقال دعها فإن معها حذاءها وشقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها.
وهذا طريق مقع أبي الزبي المخالي الجهن الله عنه، وهو وقد أورده إلى الإسلام به على ضالة الغنم، وأنها يأخذها من وجدها، لأنها لا بد أن يؤول عمرها إما له أو لأخيه أو للذئب، فهي انفركت صارت من أخي للذئب، وإن أخذها فهي إما لأخيه إن جاء أو تكون له في النهاية الأمر دائر كان أن يتركها فتكون للذئب أو يأخذها فتكون له أو لأخيه. فإذا فأخذها وكونها له أو لأخيه أولى من أن يتركها فتكون للذئب. وقال رحمه الله كما عرفنا من طريقته يورد الحديث من عده طرق وياتي بترجمه يدل بها على جزئيه من الجزئيات، فقد اورد الطريقه الاولى في ضاله الابل، واورده هنا من طريقه اخرى في ضاله الغنم. في هذا الحديث ان يزيد جاء عنه شخص
قال يحيى فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عنده.
يعني هذا الذي شفى الراوي عن يزيد ويحيى هل هذا الكلام الذي قاله هل هو من عنده صلى الله عليه وسلم أو أنه موقوف عليه أو أنه من عنده هو وليس الى رسول صلى الله عليه وسلم ويكونها وديعة، لكنه جاء في بعض الحديث مرفوعة يعني مثل وديعة فانها تكون وديعة عنده، فهي وديعة اما بنفسها اذا بقيت او ما يقوم مقامها عندما يستنفقها. ثم ذكر بعد ذلك بعد ذكر الغنم قال وهي تعرف ايضا، وهذا من كلام يزيد موقوف عليه وليس شخصا هل هو من كلامه او هل هو من عنده او انه من الحديث، يعني اول شك هل هو من عنده او من الحديث، واما هذا جزم بانه من عنده قال وهو تعرف ايضا هذا ليس من الحديث، وانما هذا كلام شيخ يحيى.
ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لأخيك. قال يزيد وهي تعرف أيضا. ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال فقال دعها فإن معها حذاءها وسقاءها تجد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. قال باب إذا لم يوجد صاحب ثقة بعد سنة فهل من وجدها؟ وقال حدثنا عبد الله فهي لمن وجدها. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن يزيد مولى المنبعث أن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الثقفة فقال يعني ثقافها ووزاعها ثم علقها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فقال لك الغنم قال هي لك أو لأخيك أو لأخيك. قال فقال لك الجني قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تجد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وقال اعرف صفاها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها.
على الحديث أورده من الله وإذا يأتي صاحبها بعد سنة فهي لمن وجدها، أورده في استدلاله على استفادة من تعرفها منها بعد سنة، هذا ما قوله من قوله إن شاء الله بها، ان هذا يعني معناه على المسافر ان شئت ان تلقيها وتتصور زياده المده لعله ياتي اليها، وان شئت استنفقها وان شئت استنفقها. لكن جاء في بعض الروايات وبعض الحديث ما يدل على انه اذا استنفقها ليس معنى ذلك انه دخلت في ملكه دخولا نهائيا، بحيث زال ملك صاحبها الاول وسقط ملك صاحبها، بل ملك صاحبها باق ان جاء، لكنه كذلك فهي من نصيب هذا الذي استنفقها الذي عرفها استنفقها.
كانت بقيت على ملك شخص يهودي، وإن كانت بقيت وإن كان مرت السنة و كانت مرت السنة و بدأ ملكه لها، وقد يعني يبقى وقد تبقى سنة أخرى وقد يأكلها قبل أن تأتي السنة الثانية قبل أن تأتي السنة الثانية. إذا كانت حالة انتقال فإن هذا فات أدفع المقدمة فقط إذا جاء يعني يمشي في البر، فكل ما يجد حبر الأموال يأخذه يأخذ من تفاته فأنت لا يحب هذا ويطحلها وهذا يراه الشيء الذي يجد في البر يأخذ تفاته.
قال فقال لك الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو لأخيك. قال فقال لك السجل، قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تجد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها.
ونقول من هذا قوله شأنك بها، هذا يجيب لأنها تتصرف فيها كيف يشاء، لكن جاء ما يدل على أنها تتصرف ليس تتصرف نهائيا، فلو جاء صاحبها بعد ذلك وعرفها فإنه يقيه هي لك موجودة لكانت عينها موجودة لم يستنفقها، وإلا يضمن له سجلها.
قال باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوقا أو نحوه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل وساق الحديث فخرج ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة.
وهذه الترجمة يقول قال إذا وجد خشبة أنه لما نذر فيما مضى اللقطة التي لها وزن ولها قيمة والتي تحتاج إلى تعريف ذكر بعد ذلك أشياء يعتبره سابقا والذي هو يحضر من الأشياء الحقيرة التي لا تخدعها الهمم، فذكر قصة الرجل الذي سبق أن مر الحديث كان في أكثر من مرة من إسرائيل الذي سافر إلى بلد ثم جاء إلى الإنسان وطلب منه أن يقرضه ألف دينار، فقال له ائت بشهود وأتبه سبيل أتخذ شهيدا، ثم أعطاه إياه. فلما حل الأجل الذي بينه وبينه بحث عن مركب يركب فيه ليوفي حقه ولم يجد، جاء إلى خشبة ونقرها وأدخل فيها ألف دينار ووضع معها إنسانة منه إليه، ثم رماها في البحر وسأل الله عز وجل أن يصلها إلى صاحبها، وقذفت الأبواب حتى صارت على الساحل الذي فيه السائل، وخرج إلى البحر ينتظر لعله حق المركب يأتي ومعه رسالة صاحبه أو معه صاحبه الذي له دين عليه،
فوجد حجرة فأخذها لتكون حطبا أخذها لتكون حطبا وهذا هو من أجل الشيء يعني أخذها لتكون حطبا يعني ما تحتاج إلى تعريف ولا تحتاج إلى أن يزعب عليها إنها هو حطب فذهب بها وكسرها وإذا كان الناس تناثروا داخلها ومعها الضحيفة التي من البديل إلى الدائم فذكر الخشبة والثوب ونحوه يعني من أشياء تافهة فإن الإنسان إذا وجدها لا يعرفها ولا تحتاج إلى تعريف إذا وجد عصا وجد صوتا وجد قطعة من الخشب يعني ركبت في الطريق قد تكون يعني خشبة تافهة لكن كانت ما خشبة يعني الخشب الكبير الذي له قيمة وله وزن يدفعه رغبات فهذا يعني يعرف أن هذا قيمة إذا كان له قيمة يعني من الحجر بهذا الكلام ما له قيمة كبيرة لكن الحجر العادي الذي يكون حطبا أو شبه ذلك هذا لا يحتاج إلى أن يعرف وإنما يملكه صاحبه بالحال دون تعريف وكما عرفنا البخاري رحمه الله ذكر الخشبة لأنه ورد فيها الحديث ثم ذكر الثور وهو مثلها ليس له قيمة وقال ونحوه يعني من الأشياء التابعة الأشياء الحقيرة التي لا تحتاج إلى نقد عليها وتعرف إذا كان الثمين له قيمة يعني كبيرة يكون من ناجة يعني ثمينة وله قيمة كبيرة فلا يعرف أما إذا كان الصوت يعني ليس له قيمة فهذا ليس لأن من الأخبار والعظيم لا يقول له قيمة ثمينة
قال باب إذا وجد تمرة في الطريق وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن فتحة عن أنس رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها وقال يحيى حدثنا سفيان قال حدثني منصور وقال زائدة عن منصور عن فتحة قال حدثنا أنس وحدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها
وهذا وجه بعد الترجمة السابقة يعني يبين يعني انه اقل مما تقدم وتمرة واحدة لانه في الاول خشبة وحوض وهنا الى وجه التمرة ومعنى هذا انها شيء ثابت فانها تؤكل ويستفيد منها من وجدها ولا يحتاج الى ان يبحث عن صاحبها وأورد هذا الحديث الذي فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام يجد التمرة في الطريق فلا يمنعه من أكلها إلا أن تكون من الصدقة والصدقة جمع معلوم لا تحل له معنى هذا لو كانت أنها ليست من الصدقة فلأكلها ولكن تركها تورعا وخشيت أن تكون من الصدقة أنك لا تحل له إلا أنه لم يمنعه من ذلك إلا هذا الشيء الذي يكون من الصدقة إلا فإنها تؤكل هذا يدلنا على أن الشيء التافه أن الإنسان من حول يده أنه يستعمله ولا يحتاج إلى أن يعرفه لأن الإسلام قال لولا أن تكون من الصدقة لأكل الجوع الأنبياء ما هي السابقين لكن المسلم الرجل المعالف مرمت عليه فالحلاق هو المحمد أما بسيطة الأنبياء قد
قال باب كيف تعرف اللقطة في أهل مكة وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها وقال خالد عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبق لقطتها إلا لمعلم. وقال أحمد بن سعد حدثنا روح قال حدثنا زكريا.
لم يذكر شيئا في كونها بعد سنة تكون كغيرها، وإنما من لقطها يعرفها أبدا ويسمى في التعليم، وإنما صفت مكة لأنها ليست كالبلاد الأخرى من ناحية مجيء الناس إليها واضطر مجيئهم إليها في الحج والعمرة، فصاحب صاحبها صاحب النقطة قد يأتي في بعض السنوات وإذا سمع ويسأل عنها ويجدها. ثم أيضا فيه بيان أن النفوس لا تتعلق بها، وأن الذي يأخذها لا سبيل له إلى تملكها، فهو إما أن يأخذها ويعرفها أبدا وإلا يتركها أو يعطيها لسلطان الجهات المسؤولة تحت ضبط الأموال المحفوظة، وإذا جاء من يعرفها في مختلف السنوات القادمة سواء جاء لحج أو عمرة فوقفها وسأل عنها وذكرها كما وجدها فإنه يعطى إياها.
قال باب لا تستلب ماشية أحد لغير إذن. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحدثن أحد ماشية لغير إذن. أيحب أحدكم أن يؤتى مسؤولته وتكسر رسالته فلينتقل طعامه فإنما تفتح لهم فروع مواشيه أطعماته فلا يحلبن أحد أطعماته فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. قال باب لا تستلب ماشية أحد بغير
إذنه. أورد هذه الأربعة ولها علاقة في الوقت الجاري أن لما كانت يعني يمكن أن يكون وجه إرادة هذه الفتنة هنا شك أنه مرة ذكر النقطة بالنسبة للغنم وأن لك إلى خيطة للبيت، فقد يتساءل بعض الناس هل المواشي للاستفادة منها؟ فبين عليه الصلاة والسلام أنها لا تستلب ماشية أحد إلا بإذنه، ثم ورد النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الضروع هي أوعية للطعام الذي يقتازه أصحابها، فمن جاء وحلب الماشية بغير إذن صاحبها يكون اعتدى على طعام هؤلاء، ومثله مثل من قوتهم في الخزائن عندهم غرف وفي وقتها خزائن يغلقون عليها ويسحبون من هذه الخزائن ويشترون ما يريدون إذا كان الخزانة فيها نقود، أو يخرجون من هذه الخزائن ما فيها من ثروات ويأكلون ويستفيدون. فهذه الضروع هي بمثابة الخزائن، فكما أن الإنسان الذي عنده ضر وعنده قمح أو أرجل أو تمر وقد جعله في خزانة في غرفة أطلق عليها ويفتحها ويغلقها ويخرج منها ويأكل، فإن هذه الضروع مثل هذه الخزانات، فكما الإنسان
بحيث ان احد ياتي ويكسر الحجامة ويستخرج ما فيها من الطعام، وكذلك ايضا ليس له ان يحجب هذه الماشية التي هي جلة على طعام هؤلاء وعلى قوت هؤلاء. لذلك لا يسوق الانسان ان يحجب ماشية غيره الا بإذنه. وفي هذا ايضا فضل امثال تقريب الاشياء الى ما هو اوضح والى ما هو امن والى ما هو ابيض للذهن، لان الكون والفرق والخيانه ومثل خيانه والوعاء ما يتغير، مثل ورد على المثل الذي بينه النبي عليه الصلاه والسلام، وان من كان عنده طعام في خيانه فقد اغلق عليها غربته فيأتي أحد يكسرها ويستخرج ما فيها، يشبهه من يأتي إلى ماشية فيحلبها ويستخرج ما في ضروعها من الحديد ثم يشربه، فإنه يكون بذلك تعشى على مال غيره وعلى طعام غيره وعلى قوت غيره، ومثله لو تعشي على الخزانة وكسرت واستخرج ما فيها.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية من بغير إذن. أيحب أحدكم أن تزاح جربته فتسترد زانته فينتقل طعامه، فإنما تحصل لهم فروع مواشيهم وطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد من أبيكم. قال: لا يحلبن أحد ماشية من بغير
يتضح انه لا فرق بين استخراج اللبن من الضرع الذي هو قوت لبعض الناس وبين غسل الخزانة التي اودع فيها الطعام واستعماله الذي هو قوت لبعض الناس، فلا يمد هذا.
قال: باب اذا جاء صاحب النقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وسعة عنده. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث الكيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النقطة، قال: علمها سنة ثم علم إنساءها وعظافها ثم استمتع بها، وإن جاء ربها فأتيها إليه. قال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ قال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لأبيك. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجهتاه أو احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها، معها حساؤها واتقاؤها حتى يلقاها ربها.
وهذا حديث ابن حاجة جهنة ورده من طريق أخرى ليستدل به على رد الوديعة، رد النقطة إلى صاحبها بعد كذب. معنى هذا أنه إذا استنقطها فإن ملكه لا يكون ملكا تاما، بل هو محتمل أن يعني يزول ملكه إذا جاء المالك الأصلي لها وهو الذي فقدها وأضاعها
فردها إليه وعنها بقوله لأنها وديعة عندك، وهذا إذا كانت علمها موجودة فهي بمثابة الوديعة، وإن كانت غير موجودة فما يقوم مقامها كما إذا الإنسان استعمل الشيء الذي وديع عنده أتلفه فإنه يضمن بدله، إذا أتلفه فإنه يضمن بدله، قال إذا أتلفه بقصده واتجاهه وأقدامه، وأما لو تلفت بغير اختياره وبغير قصده فلا يضمنها، يعني واجبها لا يضمنها لو تلفت، لو هلكت وجاء شيء قاهر وأتلفها إنه غير ضامن لأنه مثل الوكيل، الوكيل لا يضمن إلا إذا فرغ، الوكيل لا يضمن إلا إذا فرغ، والمنتقد هو مثل الوكيل في أيام التعريف، ولو أنها تلفت غير تصرفه وغير إتلافه فإنه لا يكون ضامنا لها.
قال باب هل يأخذ اللقطة ولا يضعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن سهيل قال سمعت سويد بن غصبة قال كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن سوحان في غزاة فوجدت سوقا فقال لي أمسك، قلت لا ولكن وجدت صاحبه وإن استمتعت به. فلما رجعنا حججنا فمرضت بالمدينه فسالت ابي بن كعب رضي الله عنه فقال وجدت قره على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار فاتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم اتيت فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم اتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته الرابعة وقال عن عدتها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإن استمتع بها. وقال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة بهذا قال فلقيته بعد في مكة فقال لا أدري أثلاثة أحوال أو حولا واحدا. قال باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق.
هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق. مفروض البخاري هذا والغيب الأولى أن يأخذ اللقطة ولا نقول ذلك الرجع لمن كان أو من كره أخذ اللقطة. ومراد من هذا أنها تؤخذ حتى تؤمن إلى وصولها إلى صاحبها، قد يأتيها من لا يستحق، قد يأتيها شديد، قد يأتيها خائف، قد يأتيها من لا يعقل، فإذا وجبها فإنه يجلبها ولا يستفيد صاحبها من ورائها، لكن إذا وجبها من ينادي عليها أو يعطيها لمن ينادي عليها ممن يؤتمن إن هذا يكون أولى من أخذها وأولى من تركها، لأنه إذا تركت قد يأتيها من يضيعها على صاحبها وقد يتركها في غير طائل كما لو وجدها طفل فإنه يتركها أو وجدها كثير فإنه يطلقها فيما لا يطلق. فإذا أخذها فنادى عليها أو أعطاها لمن يؤذن بالمنادى عليها إن هذا هو الأول. وهذا هو مقصود البخاري رحمه الله من إيراد هذه الترجمة.
قال باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن جده بن خالد رضي الله عنه أنه قال إن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفتها سنة فإن جاء أحد يخبرك بعقابها وبكائها وإلا فاستنفذ بها وسأله عن قابة إبل فتمعر وجهه وقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تجري الماء وتأكل الشجر دعها حتى يجدها ربها وسأله عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو قال باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
لأنه لا يلزم له غير السلطان يعني الحديث قال عرفها ما قال عرفها قال عرفها فإن جاء صاحبها لبدا يصفها وما قال أعطها للسلطان دل على أنه لا يتعين إعطاؤها للسلطان لكن إذا كان الإنسان يعني أراد أن يتخلص منها وأراد أن يحافظ عليها حتى لا تضيع إذا كان هناك جهات مسؤولة تكون مرجعا وتكون توضع عندها هذه الاشياء التي تلتقط انه يعطيها اياها حتى يسلم منها لانه قد لا يتمكن من التعريف بها والنبات عليها وايضا حتى لا ياتيها من ياخذها ويتركها اذا كان هناك جهات مسؤوله تحفظ هذه الاشياء المستعقده والنادي عليها او تذكرها لمن يسال عنها لانه لا لك بذلك ولا يلزم له هذا الحطام لان النبي عليه الصلاه والسلام قال عرفها وما قال اعطها للحطام هذا وجه بسم الله لهذا الحديث على هذا الفرق انه عرفها ولا يلزمها للحطام ليس بحرام ينفع السلطان لا باس ينفع السلطان اذا كان عندي الحساب لان ينادي عليها وان يحفظها وان يتحمل تبعاتها فلم يكن عنده السلطان لا ينفع السلطان او يدفعها لمن يكون يعتبره امين ويقوم بهذه المهمه
قال باب وقال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا النضر قال اخبرنا اسرائيل عن ابي الحاق قال اخبرني البراء عن ابي بكر رضي الله عنه